أم الأخيار في أمتنا العريقة الحبيبة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبتنا الأخيار الفضلاء في أمتنا العريقة، أهلا ومرحبا بحضرتكم في هذا البرنامج الحبيب الرقيق الرقراق حدائق ذات بهجة. أحبائي، يملء الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائقي. لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق. أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا، وما أرادوا إلا حقير المزالق. سدد الله على ضرب الحق خطاكم، وجنبكم فيه خطير المزالق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أنا منك أنت مني، لا تسأل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. أهلا ومرحبا بحضرتكم أحبتي الكرام، ولعلكم تذكرون أننا ما زلنا مع هذا الموضوع القيم الذي هو بعنوان ملامح البيت المسلم. واسمحوا لي أحبتي الفضلاء أن تكون هذه الحلقة هي الحلقة 19، وستدور حول المعاكسة. كنا تطرقنا إلى منكرات البيوت، وبينا أن الهاتف له إيجابيات وله سلبيات. نعم، من النعم التي وضعت في غير موضعها الهاتف، كثير من الناس أساء استعماله. وكم جلب إساءة استعمال الهاتف على المسلمين والمسلمات ويلات وويلات، كم له من ضحية. كانت البداية عبث بهذا الجهاز، والنتيجة العار. اللهم سلم سلم يا رب العالمين. إن كثيرا من الشباب يحاولون إيقاع البنات الساذجات. نعم، أنا متعمد أن أقول البنات الساذجات، لأنها لو كان لها عقل واستقر الإيمان في قلبها لقالت للحرام لا. وأنا قلت مرات ومرات في هذا البرنامج أن الفتاة لا يمنعها من الحرام إلا دين، فإذا كان في قلبها خشية لله جل وعلا ستقول للحرام لا، وستقول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ولكنها ضعيفة العقل، ضعيفة الإيمان، استدرجها ذئب من ذئاب البشر، فارتكبت ما يندى له جبين الإنسان خجلا وحياء من الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. اسمعوا إلى قصة هذه الفتاة التي قالت وهي تذرف الدموع. كانت البداية مكالمة، ورددت عليه قلت أتسلى، ولكنه استدرجني بخبث. نعم، استدرجني بخبث. مرة طلب أن يقابلني، ومرة طلب صورة، ومرة طلب رسالة، وفي نهاية المطاف استدرجني، ففقدت أعز ما تملك الفتاة بعد كلمة لا إله إلا الله. قلت له تزوجني، تزوجني واستر علي. قال أنا لا أتزوج فاجرة. يا الله يا الله يا الله، سبحان ربي العظيم. هذه الفتاة كانت ملء السمع وملء البصر، وكان يتقدم لها كثرة من الخطاب، ترفض هذا وتدقق في ذاك. سبحان الله، الآن يقال لها لا أتزوج بفاجرة، بل هي من الذين قال الله تعالى فيهم الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. المؤمنة الطاهرة العفيفة التي تخاف مقام ربها هي التي تقول للحرام لا، ووالله أهون عليها أن تموت ولا تفرط في عرضها ولا تدنسه أبدا. نعم، بل إن أحد هؤلاء الشباب الضائع اتصل بأحد العلماء الربانيين وقص عليه قصة انحرافه مع فتاة، وكيف أنه أفقدها عذريتها، وكيف أنه صنع بها وصنع. فقال له العالم: استر عليها يا ولدي وتزوجها. قال: لا ولو ببلاش. الله أكبر، تدنت من هذا العلو وهذه الرفعة إلى مستنقع الرذيلة. شيخ من علمائنا الربانيين أجرى حوارا بين شباب المعاكسات، فقال لهم: خبروني ماذا تصنعون إذا استجابت الفتاة لكم؟ قال قائلهم: إذا أخذنا منها كل ما نريد وشبعنا منها ركلناها بأحذيتنا وبحثنا عن فريسة أخرى. بل قال آخر: والله يا شيخ، أنا إذا ذهبت إلى الأسواق ورأيت فتاة محجبة أوقرها وأغض طرفي عنها، وإذا وجدت شابا يقترب منها تشاجرت معه. قلت: سبحان ربي، إن الذي يصون المحجبة الصالحة التقية الصوامة القوامة التي تقول للحرام لا، إنما هو الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى في القرآن لحبيبه ومصطفاه صلوات ربي وتسليماته عليه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يعرفن بالطهارة ويعرفن بالحشمة، فإذا نظر إليهن ذئب من ذئاب الشباب غض الطرف وانطلق ليبحث عن بغيته في هؤلاء السافرات اللواتي أسأل الله تعالى أن يردهن إلى الدين ردا جميلا وردا رحيما. اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. أريد أن أخبر أختي الفاضلة الصالحة التي تسمعني في العالم، أقول لها: إن الفتاة إذا دارت حول الحمى وقعت فيه، أما من ابتعدت وأغلقت باب الحرام فقد استبرأت لدينها وعرضها. قبل أن ترفعي سماعة الهاتف يا أختي الفاضلة الصالحة تذكري ماذا يراد بك. نعم، تذكري ماذا يراد بك، واعلمي أن هذا الذئب الذي ربما مثل الحب والغرام والهيام، تذكري أنه والله لا يريد منك إلا متعة في لحظات، وإذا وصل لما يريد سيقول لك كما قال هذا الذئب الذي سمعنا كلماته الرزلة الندلة: بل إن فتاة لما فقدت عذريتها بعد أن استسلمت لهذه المحادثات الهاتفية، لما صرخت وقالت: ضاع شرفي، قال لها قائل: اسكتي يا فتاة، بل اسكتي يا امرأة. سبحان ربي العظيم، وأنا يتمزق قلبي ويتألم فؤادي على ضرة الإسلام المكنونة التي رفعها الإسلام ورفع قدرها. نعم، أنت يا أختي الكريمة تلفين بين الجفن والحدق، كيف تتدني من هذا العلو الذي وضعك الله تعالى فيه ورفعك الله تعالى فيه إلى مستنقع الرذيلة؟ والله يا مسلمون، والله يا موحدون، كانت الفتاة إذا اقترب منها ذئب من ذئاب البشر وصرخت وقالت وإسلاما، قام لها جند الإسلام وطارت رؤوس وهي تدافع عن عرض هذه الفتاة. لماذا؟ لأن العرض في الإسلام غال، والنبي المصطفى لم ينسى في حجة الوداع أن يقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، دمه وماله وعرضه. امرأة من المسلمات ذهبت لتشتري شيئا من الذهب ودخلت عند الصاغة اليهود، وكان اليهود يغيظهم أن تستتر المرأة المسلمة. نعم، كانوا يتمنون أن تكشف وجهها أو شيئا من محاسنها ساوموها على ذلك فتأبت، فهي أهون عليها أن تقتل أو أن تموت ولا يكشف لها سوءة. فبينما هي تجلس إذا بهذا اليهودي إذا بهذا اليهودي الخبيث يعلق طرف ردائها من الخلف في طرف خمارها، فلما قامت انكشفت سوءتها فتضاحك اليهود، فقام رجل من المسلمين غار على عرض المسلمة فقتل هذا اليهودي، نعم قتله، فاجتمع عليه اليهود فقتلوه. فماذا يصنع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، أجلى يهود بني قينقاع وأخرجهم من ديار المسلمين وألغى العهد الذي كان بينه وبينهم صلوات ربي وتسليماته عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، من أجل عرض امرأة مسلمة. نعم فالعرض غال، بل قال النبي المصطفى ليبين قيمة العرض: من مات دون عرضه فهو شهيد، من مات دون عرضه فهو شهيد. فأتمنى يا ضرة الإسلام الغالية أن تعلمي أنك غالية عندما تخافين مقام العلي الأعلى، تكونون مرفوعة القدر مرفوعة الهامة، وهامتك تناطح الجوزاء إذا قلت عند الحرام: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وأنا أقول بكل جرأة: اللوم يقع على الفتاة التي تعطي الإشارة للشاب أن يحادثها، والله لو أنها أغلقت الهاتف في وجهه أو أسمعته ما يكره ما تجرأ عليها أبدا. نعم هؤلاء لصوص الأعراض إذا اتصل ربما في وقت متأخر من الليل يريد أن يجس النبض، إذا وجد فتاة تخضع بقولها، وما أكثرهن، والله ما أكثرهن. والله تبارك وتعالى قال بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: فلا تخضعن بالقول. لماذا يا الله؟ قال: فيطمع الذي في قلبه مرض. مريض القلب إذا سمع الفتاة تتكسر وتتغنج في كلامها طمع فيها، نعم، وعلم أنها صاحبة قالة سوء، نعم، فيسعى من أجل أن يستدرجها، ولربما استدرجها لنفسه بل استدرجها لرفقائه من رفقاء السوء. نعم يا أخت الكريمة الفاضلة، لا تتسارعي بالرد على الهاتف هاتف البيت، ولكن اجعلي أباك هو الذي يرد، أو أخاك، أو أمك الكبيرة، أو الطفل المميز، ولا تسارعي بالرد. ولكن إذا قدر الله تعالى أن تردي يا أختنا الفاضلة، الله تبارك وتعالى قال: وقلنا قولا معروفا، بعد أن أمرك ألا تخضعي بالقول أريدك أن تجيبي بقدر السؤال، وإذا رأيت ذئبا من ذئاب البشر يستدرجك للمعصية سلمي سماعة الهاتف إما لأبيك وإما لأمك وإما لأخيك. نعم إن شابا اتصل ببيت في ساعة متأخرة من الليل فإذا بفتاة ترفع سماعة الهاتف فقال لها كلاما فيه غزل واستدراج للحرام، فردت عليه بقول قاس غليظ خشن وأغلقت الهاتف في وجهه، فاتصل مرة ثانية فدعت عليه بدعوات في جوف الليل غليظة فكف عن الاتصال. أنا أريدك يا أخت الكريمة أن تكوني أنت هذه الفتاة، نعم، إذا رأيت ذئبا من ذئاب الشباب يريد أن يستدرجك كوني بطلة وحافظي على عرضك، واعلمي أن من ترك شيئا لله عوضه الله تعالى خيرا منه. إن ضرة الإسلام الغالية المكنونة المسطورة العفيفة الصوامة القوامة الشباب الصالح يبحثون عنها، فهي كالذئبق الأحمر، كالذئبق الأحمر أو كالذهب الإبريزي، غالية ونادرة. إذا تعرف بعض الأزواج على دارها طلبها من أبيها معززة مكرمة. نعم، إذا لم يكن في بيت الفتى حرة تدبره ضاعت مصالح داره. فإن شئت أن تظفر لنفسك بحرة فابحث عن بيت الطهر فاظفر من خياره، وإياك والبيت الدنيء، فلربما تعار بطول في الزمان بعاره، ففيهن من تأتي الفتى وهو معسر فيصبح كل الخير في وسط داره، وفيهن من تأتي الفتى وهو موسر فيصبح لا يملك عليق حماره. نعم أيها المسلمون عباد الله، ولكن أحبتي الكرام أريد أن أبين أن المعاكسة لها أسباب. نعم المعاكسة لها أسباب. أول سبب من أسباب المعاكسة التساهل في الرد على الهاتف، وبينت أننا لا نتساهل بعد اليوم في الرد على الهاتف. نعم يا أختي الكريمة أنت لا تتساهلي في الرد على الهاتف، ولكن اجعلي الذي يرد إما الوالد وإما الوالدة وإما أخوك المميز، وإذا اضطررت اضطرارا أن ترد يا أختي الفاضلة الكريمة فبهذه المواصفات التي وضحتها لك. أيضا من أسباب المعاكسة الترقيم من الشاب. بعض الشباب إذا مر على بعض الفتيات يلقي برقمه عند نعلها، وأنا أقول أنت لا تساوي إلا نعلها، لأنك ألقيت رقمك عند نعلها، وأنا أقول لك دوسي على رقمه بنعلك. نعم فهو حقير دنيء، أسأل الله تعالى أن يهديه ويهدي شباب المسلمين، قولوا آمين. إياك أن تلتقطي رقمه، وإياك أن تقبلي منه هذه المعاكسة يا ضرة الإسلام الغالية. أيضا من أسباب المعاكسة النزول إلى الأسواق من غير محرم، فإن ذئب البشر إذا وجد الفتاة معها أسد من ذوي محارمها ارتد على عقبيه، أما إذا وجدها وحيدة فريدة نصب شباكه حولها. أيضا من أسباب المعاكسة المراسلة عبر المجلات تحت باب التعارف، فلربما أرسلت فتاة صورتها وعنوانها تريد أن تتعرف على شاب، فيأتي ذئب من ذئاب الشباب فيتعرف عليها وتدوم المراسلة، ولربما آلت إلى ما يندى له جبين الإنسان خجلا وحياء من الله تباركت أسماؤه. أيضا من أسباب المعاكسة الرفقة السيئة. هناك فتاة تتساهل أيها المسلمون عباد الله في الصداقات الضحلة الرزلة الندلة، فتأتيها فتاة مجربة تقول لها ما رأيك إذا أخرجتك من دائرة الهم والغم، خذي هذا الرقم واتصلي به والمسألة لا تعدو التسلية، بل ربما قدمت لها صورة شاب، ما رأيك في جمال هذا الشاب، أتحبين أن تتحدثي معه؟ وهلم جرة. وأنا أقول بملء فمي من فوق قناتي نسائم الرحمة الفضائية، ويليت صوتي يصل من القلب إلى القلب، عن المرء لا تسل ولكن سل عن قرينه، فإن القرين بالمقارن يقتدي. أيضا من أسباب المعاكسة المعاملة القاسية السيئة في البيت. قد يكون الوالد فظ غليظ، وقد تكون الوالدة كذلك، فالفتاة يا مسلمون لا تستشعر شيئا من الحنان أو شيئا من الرحمة، لا تجد أحدا من أهل البيت تتبادل معه أطراف الحديث، فكل في واد. الوالد نراه قاسيا فظا غليظا، والوالدة كذلك، فلربما بحثت الفتاة عن الحنان والعاطفة مع ذئب من ذئاب البشر الذين تدربوا على معسول الكلام. نعم، وأنا أقول للوالد والوالدة من فوق قناة نسائم الرحمة الفضائية، خذوا أبناءكم وبناتكم في أحضانكم وألينوا لهم القول. نعم يا مسلمون، أريدك أيها الوالد أن تصادق ابنتك، أريد أن تستشعر عندك الأمن والأمان. وأنت أيتها الوالدة الفاضلة اقتربي من ابنتك، أريد أن تستشعر عندك بالأمن والأمان. ولنودع القسوة والفظاظة والغلظة من اليوم، فإن الله تعالى قال لحبيبه ومصطفاه صلوات ربي وتسليماته عليه: ولو كنت فظا غليظ القلب ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أيضا من أسباب المعاكسة الفراغ القاتل. نعم، شاب عنده فراغ وفتاة عندها فراغ، وصدق الشاعر عندما قال: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. وإلا لو كانت الفتاة عندها شغل بدراسة أو شغل باطلاع أو شغل بطاعة، ما وجدنا عندها وقتا تلهو وتعبث فيه مع ذئب من ذئاب الشباب. وكذلكم الشاب الذي يجد عنده وقتا يغازل البنات ويسعى خلفهن من أجل أن ينال من أعراضهن، أقول له: لو كان عندك شغل إما في دنيا أو كنت مشغولا بتحصيل الزاد الأخروي، ما وجدت فرصة أبدا لتغازل فلزة من فلزات أكبادنا يا أخي الشاب. وأتمنى من الله تعالى، ولعلها ساعة إجابة، أن يأخذ ربنا بناصيتك إلى طاعته. نعم، سيدنا عمر كان إذا نظر إلى الشاب كان يقول: إني أرى الشاب شكله، فإن تساءلت هل له عمل يقتات منه، فإن قالوا لا سقط من نظري. وأنا أقول من فوق هذا المكان الطاهر: كم من شباب سقطوا من أعين الجادين في هذه الحياة. بل إن عمر بن الخطاب هو الذي قال: لا أحب أن أرى الشاب سبهللة، لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة. يا شبابنا، اشغلوا أنفسكم إما بعمل دنيا وإما بعمل آخرة. إن النبي المصطفى هو الذي قال بالعبارة الواضحة: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، الشباب لا يدوم، وصحتك قبل سقمك، الصحة أيضا لا تدوم، وفراغك قبل شغلك، الفراغ أيضا لا يدوم، وغناك قبل فقرك. ثم جمع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كل هذا وقال: وحياتك قبل موتك، الحياة أيضا لا تدوم، سرعان ما نلقى الحي القيوم. أيا شابا لرب العرش عاصي، أتدري ما جزاء ذوي المعاصي؟ سعير للعصاة لها زفير، وغيظ يوم يؤخذ بالنواصي، فإن تصبر على النيران فصه، وإلا فكن عن العصيان قاصي. خبرني بربك أيها الشاب الحبيب، هل ترضى ما تصنعه أن يصنع بأمك أو أختك؟ خبرني بربك. إن شابا قالها بعبارة واضحة: والله لقد تصورت ما أصنعه مع بنات الناس، تصورته فعل بأختي فكدت أن أجن، كدت أن يطيش عقلي. وأنا أقول لك: الجزاء من جنس العمل، وإياك أن تعتقد ما تصنعه بالناس أنت في مأمن منه. والله إن الجزاء من جنس العمل. والحبيب المصطفى قالها صراحة: من كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها. وأنا أقول من فوق منبري قناة نسائم الرحمة الفضائية: يا هاتكا حرم الرجال وتابعا طرق الغواية، أنت غير مكرم. من يزني في بيت بألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم، إن الزنا دين إن استقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلمي. لقد قرأت قصة شاب كتبها بدماء قلبه، واسمعوا يا أحبة الفضلاء ماذا كتب. كتب هذا الشاب: أنا شاب وسيم جميل، أنتقي الثياب انتقاء، انشغلت بمطاردة البنات، فكم سقطت فتاة في براثني، وكم هتكت عرضا، وكم خربت بيتا، ولكن مرت الأيام واشتقت أن أتزوج فتزوجت. لما تزوجت عشت في جحيم، أتصور أن ما صنعته ببنات الناس سيصنع بزوجتي، فكنت أحاصرها بالأسئلة وأحاصرها بالمراقبة، وآه آه لو تكلمت في الهاتف أحلل كلماتها، فآل بي الأمر أن أرتاح من هذا الجحيم الذي أعيشه، فقررت أن أطلقها وأظل هكذا للأبد لا أتزوج أبدا. يا الله يا الله، هذا من شؤم ما اقترفت يداه، هذا من شؤم ما اقترفت يداه. فيا أيها المسلم الحبيب الفاضل، أريدك قبل أن تلغ في أعراض الناس تذكر أن عرضك سيكون كلأً مباح، والجزاء عند الله تعالى من جنس العمل. اقرأ قول الله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. أقول أكرر، قال الله تعالى: من يعمل سوءا يجز به. وقال الله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس. فالله تعالى قائم على كل نفس مهما تعددت، فإذا زل الإنسان زلة وتجرأ بها على الله تباركت أسماؤه وجل في علاه، فسيف انتقام الله تعالى له بالمرصاد. وإن لله سطوات وإن لله نقاط، ما هي من الظالمين ببعيد. ومعنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله. فضلت الشيخ أحمد عبد الرحمن حبيب قلبي صاحب برج الأمثال، يا مرحبا يا مرحبا
سيدنا وتاج رسمة،
أكرمك الله شيخ أحمد. أنت
سيدنا الحبيب، بالإضافة إلى الأسباب التي تفضلتم بذكرها هناك سبب خطير. عندنا قطاع اسمه قطاع السينما،
نعم،
يأتون برجل يلبس عمامة العالم الأزهري يسير وراء امرأة وينظر لأردافها ويقول: اللهم صل على النبي. ما الذي أتى بالنبي الطاهر الشريف إلى هذه المشاهد العفنة؟ ثم يصورون في الأفلام الخائن الذي يخون الزوجة في الحلال، يصورونه على أنه بطل، حتى يتعاطف الناس مع هذا الخائن ويكرهون الزوجة في الحلال. هذه المشاهد لانصراف الآباء والأمهات، كما تفضلتم، الأب مطحون يعمل في عملين، والأم مطحونة تعمل، وانشغل الوالدان عن الأبناء وصاروا فريسة للأفلام. ولكن الله عوض العالم الآن بالفضائيات الإسلامية التي محت كثير من هذه الرذائل التي ملأت البيوت، وملأت البيوت نورا وعلما وفضلا. وأنا أريد أن أهدي الشباب، بالإضافة إلى قصصك الطاهر، قصة خطيرة جدا. خمسة من الشباب أرادوا أن يزنوا بفتاة، ودخل أربعة وزنوا بهذه الفتاة، فلما جاء الدور على خامسهم فوجئ بأن الفتاة أخته، بنت أمه وأبيه. نعم، عفوا كما عفوا تعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بالمسلم. من يزن في بيت بألف درهم في بيته يزنى بغير الدرهم، يا هاتكا ستر الرجال وقاطعا سبل المودة، لقد عشت غير مكرم. فلو كنت حرا من سلالة طاهر ما كنت هتاكا لحرمة مسلم. حفظكم الله ونفع بكم الله وعصم نساءنا وشبابنا من الزلل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أشكرك فضيلة الشيخ أحمد عبد الرحمن على هذه الكلمات الرقيقة الرقراقة، ولست أدري لفظك هذا سال من عسل أم قد صببت في أفواهنا العسل. ومعنا شاعرنا الحبيب الأخ الحبيب أحمد من أسوان، يا أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وإياكم وفي الله اختارك القلب حبيب.
أحبك الله أحبك.
وظيفة الهاتف كحمام السلام لنقل الأخبار وإغاثة اللسان وقضاء المصالح والإطمئنان على الإخوان وصلة الأرحام، فإن أسيء الاستخدام تحول إلى أداة إجرام للوقوع في الحرام. عبر شباك الهاتف والجوال
قدس
الحياء بفحش المقال.
أستاذ أحمد،
أفسدت الديار بذاك الاتصال، عكرت الصفوة فاضمحل الوصال، عجبا تسير وتمضي في الضلال، وكأن المسير في جنان وفي ظلال، ضع من رأسك الرمال لترى العواقب وسوء المآل، زين الشيطان لك الانحلال حلال، ران القلب من ذنوب كالجبال، فسرت عنها في انشغال عن إلهك ذي الجلال، فلا يغرنك طول المسير والإمهال، فبسوء عواقب سلفك يضرب الأمثال، أنسيت القبر ويوم السؤال، ترى الولدان شيبا لشدة الأهوال، أدعوك للصلاح وللخير والكمال، لنصير صويا على درب الرجال، فما فلك ما لغيرك فلا تنسى الحال، كما تدين تدان كذلك الاعتدال، فانتهي وأصلح بصلح بصلاح الأحوال، ودع الأمر والقيل والمقال وامحو الجدال، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
الله الله الله، جزاكم الله خيرا، كلمات قصيبة ورشيقة. ومعنا أخونا الحبيب الشيخ شعبان الفيومي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله فضيل الشيخ محمد علي الشربيني، جزاكم الله خيرا.
أكرمك الله.
وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في موازين حسناتك يوم أن نلقاه.
أمين.
وجزاك الله خيرا على هذه الموضوع الطيبة. وبالنسبة لموضوع المعاكسة، أهم شيء ينبغي أن نركز عليه غرس مراقبة الله عز وجل في نفوس الشباب والشابات، ويتقوى الله عز وجل هو الضمير الغائب في زماننا. ينبغي فعلا أن نركز على هذا الأمر عز وجل، فيعني ده أمر فعلا يكون واعظ في قلب كل مؤمن. سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ويعني فعلا المؤمن يتقي الله عز وجل، ويعني كلنا نغرس في نفوس الشباب والشابات تقوى الله عز وجل. وكما قال الشاعر: بتقوى الإله نجا من نجا، وفاز وصار إلى ما رجا، ومن يتق الله يجعل له كما قال من أمره مخرجا. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، وأسأل الله أن يوفقك ويسددك دائما.
ما شاء الله كلمات قصيدة ورشيقة، أسأل الله أن يجعلها في سجل أعمالك. ومعنا أختنا الفاضلة أم عبد الرحمن من حلوان. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ محمد؟
أهلا وسهلا أم عبد الرحمن. يا أهلا وسهلا.
والله يا شيخ محمد، كنت عايزة أقول لفضلتك يعني يجب على العبد أن يقوم بتوطين النفس على مقاومات جميع ما ينافي الإيمان، يعني الإقلاع عن المعاصي والتوبة بما يقع منها، وحفظ الجوارح كلها عن المحرمات، والسعي في الخير لا تتم إلا بترك ما ينافيها من رغبة النفس في الشر ومقاومة النفس الأمارة بالسوء. فمتى حفظ العبد من الوقوع في فتن الشبهات وفتن الشهوات تم إيمانه وقوي يقينه وصار مثل بستان إيمانه، كمثل جنة بربوات أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. فالعبد لابد لابد أن يقوم بتوطين النفس على مقاومات جميع ما ينافي الإيمان. قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، أي مبصرون الخلل الذي وقع فيه والنقص الذي أصابهم من طائف الشيطان الذي هو أعدى للإنسان، فإذا أبصروا تداركوا هذا الخلل بسده. فاللهم أحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا يا رب العالمين، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين بفضلك ومنتك إنك أنت العليم الحكيم. شكرا وجزاك الله.
ما شاء الله ما شاء الله، مدخلة قيمة أم عبد الرحمن. ومعنا أخونا الحبيب عبد الله من الإمارات. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك فضيلة الشيخ؟
أكرمك الله أخي الحبيب.
أدعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيك وفي كل القائمين على هذه القناة المباركة، وأن يسدد خطاكم إلى كل خير إن شاء الله، وينصركم على كل من يعادي الدين.
أمين.
وهذه القناة المباركة بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل جهودكم مشايخنا الكرام، قد أنارت بيوتنا وأنارت العالم كله، وهي بإذن الله ولا نزكيكم على الله هي القناة الأولى في العالم إن شاء الله.
الله الله.
ندعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم.
أمين.
وأحب يعني أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكون هناك خطوات عملية تجاه هذا الموقف الحساس المبارك، يعني هذا الموضوع الحساس جدا المبارك الذي تحدثتم فيه فضيلتكم، يعني أولي الأمر وكل القائمين على شؤون بلادنا الإسلامية أن يكون لهم خطوات في التربية والتعليم وفي الجامعات، لأن هذا يعني في مشكلة خطيرة جدا، يعني لازم ينصتوا لهذا الكلام من العلماء الربانيين، يعني الأمر خطير جدا، ويدعون العلم ويقول الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي لابد إذا وصف الإنسان بالعلم فلابد أن يكون معه خشية، هي معادلة أستاذ في الجامعة وما في خشية كيف نقول عنه عالم، وهكذا يقول الله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فهي بوتقة واحدة، يؤتوا محاضرات في السيفتي والسلامة وفي كله في سلامة الجسد وينتون سلامة الروح اللي هي خاصة بأوامر الدين. فأدعو الله سبحانه وتعالى إن كل أب من هذه اللحظة يستجيب، وكل أخ وكل ولي أمر لا تخرج بنته ولا زوجته أو ولا زوجه إن صح التعبير لغويا في خارج الشارع، يعني إلا لضرورة ويكون يعني أمر الله يعني ينفعنا في دنيانا وفي آخرة، لازم يكون في خطوة. أين الغيرة؟ أين الغيرة؟ ونقول أين نصرة الدين؟ أين نصرة الدين؟ كيف ينصر الله هذه الأمة وهي بهذا الشكل؟ هذا يتعارض مع حكمة الملك سبحانه وتعالى. فلا نقول ونتشدد بنصرة الدين، ونحن أول من نهزي يعني ننصر أعداء الدين علينا، فأعداء الدين ليسوا أقوياء، هم ضعفاء. دائما أضرب مثل وأقول، أنا آسف أنا طولت على حضرتك، في طفلين بيتقاتلوا مع بعض، ويقول هذا الطفل، لا نقول هذا الطفل أقوى، نقول هذا يعني هذا أقوى من هذا، ولكن نقول هذا أضعف من هذا. فنحن الآن أضعف من أعدائنا، هم ليسوا بأقوياء، وهم من بين جلداتنا الذين يساعدونهم بمثل هذه الفتن. جزاكم الله خيرا
وجزاكم
ولازم أن جميع المشاهدين يعني يكون عندهم عقول، يشوفوا بعض القنوات في مذيعة متبرجة وتتكلم عن الإسلام، هذا لا يجوز، يعني كل الأمور أصبحت واضحة. وجزاكم الله خيرا وإن شاء الله
أشكرك يعني أخي الحبيب عبد الله على هذه المداخلة الطيبة، وشكر الله تعالى لك،
وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبات الكرام الأخيار الفضلاء، من الأسباب أيضا الأسباب التي دفعت إلى المعاكسة تأخير الزواج عن شبابنا وعن بناتنا. وأتمنى أن تكون يعني كلماتي من القلب إلى القلب، ونسعى لتزويج البنات ونيسر ولا نعسر، وهذا نداء من فوق هذه القناة، وأتمنى مرة ومرة ومليون مرة أن نجني من وراء أحبابي الذين يشاهدونني في العالم استجابة. نعم، إنني بحثت في دول العالم فوجدت تيسير ارتباط الرجل بالمرأة عن طريق الزواج، ولكن وجدت في ديار المسلمين وصول الرجل للمرأة عن طريق الفراش الحلال من أعقد ما يكون، حتى أصبح الزواج بالنسبة للشباب مصيبة من المصائب. لماذا؟ لأنه من ناحية غالينا في المهور، ومن ناحية أخرى عقدنا البنات ووضعنا العقابيل في طريق زواجهن. وأنا يحضرني في هذا المقام أحبتي الكرام الفضلاء فتاة نشأت في مدينة كثر فيها الصفور، نعم، وكان أبوها من الأثرياء. هذه الفتاة أحبتي الكرام طلبت من أبيها سيارة، فقال لها أبوها إنني أخاف أن يفتح عليك أو تفتح عليك هذه السيارة أبواب الشر، فبكت وأصرت فاشترى لها سيارة. ومرت الأيام أحبتي الكرام وأتت العطلة الصيفية، فطلبت من أبيها أن تقضي العطلة الصيفية في بريطانيا، فقال إذن نأتي معك، فبكت وأعرضت عن الطعام وأغلقت على نفسها، فرق أبوها لها وقال نعم ستذهبين إلى بريطانيا وحدك، ولكن يا ابنتي سنذهب لأداء العمرة ونمر على قريب لنا في الطريق نأكل عنده بعض اللقيمات ثم تذهبين إلى المطار وتذهبين كما تشائين إلى بريطانيا. وكان الرجل ذكيا حصيفا اتصل بقريب له في المدينة، قال له إننا كان لنا قريب من الشباب الجلد القوي الأمين العصامي الذي بنى نفسه بنفسه، كان يتاجر في الإبل والأغنام ويبيع اللبن ويبيع الأقط، هل تزوج؟ قال له لم يتزوج بعد، لأنه اليوم في مكان واليوم الآخر في مكان، فهو رجل رحالة، من التي ستتزوجه وهو لا يستقر له قرار؟ قال أريد أن تستضيفه بعد يومين، فإنني سأنزل عندك ضيفا أنا وأسرتي. وحمل حقائب ابنته وانطلق بها لأداء العمرة، فأدى بها العمرة، ثم مر على قريبه، جلس النساء مع النسوة وجلس الرجال مع الرجال، وجلس هذا الرجل الثري مع قريبه تاجر الإبل وتاجر الأغنام واللبن والأقط، ودار حديث طويل بينه وبينه. ثم قال له أتزوجت؟ قال لم أتزوج بعد. قال ما رأيك أن تتزوج ابنتي؟ فطار فرحا، قال على الرحب والسعة، فعقدوا النكاح وشهد الشهود، وصرخ الرجل على أهل بيته فخرجوا. فلما جلست ابنته معه في السيارة قال مبارك قد زوجتك شابا صالحا تقيا أمينا. فاعتقدت أن أباها يمزح معها، قال والله الذي لا إله غيره لقد تزوجت بفلان، وانزلي من أجل أن تذهبي معه. وكان في هذه الأثناء قد نقل حقائبها في سيارة زوجها. نعم، فبكت، فنزل هو لذلك الشاب وقال له إن زوجتك تستحي أن تنزل من السيارة، فتعال خذها. هو شاب فيه من القوة ما فيه، تربى في الصحراء، شاب فيه الجلد، ففتح باب السيارة وحملها على كتفه وأودعها في سيارته، وانطلق بسيارته يقطع الفيافي والقفار والرمال، وداس الرجل على قلبه ولم يبالي بتوسلات زوجته، لم يبالي بتوسلات زوجته، وعاد بها إلى داره. وبعد يومين اتصل بقريبه، ماذا صنع قريبنا مع زوجته؟ قال إنني رأيتهما في السوق يشتريان الأغراض في سعادة، لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدوهما عليها بالسيوف، إنني رأيتهما وهما يتضاحكان. فاستقر الرجل ولم يسأل، فلما مر عام اتصل به قريبه وقال له أصبحت جدا، أصبحت جدا. فأخذ أبناءه ليزور ابنته، فرحبت به أيما ترحيب، ونادت على زوجها فأكرم أهلها، ثم قال لها أبوها ما رأيك أتعودين معنا؟ قالت لا، إن زوجي أصبح ملء السمع والبصر وأصبح لي منه الولد. نعم، أرأيتم أيها المسلمون عباد الله كيف كان الزواج بديلا عن بريطانيا وإيطاليا ودول أوروبا؟ أرأيتم أيها المسلمون كيف كان الزواج مغلقا لأبواب الرذائل في وجوه بناتنا؟ أتمنى أن تكون رسالتي وصلت من القلب إلى القلب يا مسلمون. نعم، نعجل بزواج الفتاة حتى ولو كانت تتعلم، فلتكمل تعليمها في بيت زوجها. نعم، وأكملت أو لم تكمل، توظفت أو لم تتوظف، صحت أو مرضت. قال أحد الأعراب المسلمون الأطهار، قال لا يستر المرأة إلا زوجها أو قبرها. نعم، افهموا هذا المعنى أيها المسلمون عباد الله. أيضا من أسباب المعاكسة المال، فكثير من البنات فقيرات، فإذا رأت صاحب السيارة وصاحب البزخ في الحرام ربما افتتنت بهذا الشاب الثري الذي يلبس أنيق الثياب ويأكل ما لز وطاب ويركب أفخم السيارات، ربما افتتنت بهذا البريق. وأنا أقول بملء فمي: تجوع الحرة ولا تأكل بثديدها، تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها، كمطعمة الأيتام من كسب فرجها لك الويل، لا تزني ولا تتصدقي. نعم، فلنصبر على فقرنا ولنحافظ على أعراضنا ولا نغتر بهؤلاء الذئاب الذين قال عنهم ربنا سبحانه وتعالى: إن المسرفين هم أصحاب النار. هو في الحرام ينفق ببزخ، وصدق الحبيب المصطفى عندما قال: إنما الدنيا لأربعة نفر، وذكر من ضمن الأربعة رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يتخبط في ماله لا يعلم لله فيه حقا ولا يصل فيه رحمة، فهو بأخبث المنازل. هذا الذي أعطاه الله تعالى النعمة فبدل نعمة الله تعالى كفرا واستدرج البنات بماله، أقول له: اعلم أنك في سنة الإمهال، فمن سار في هذا الضرب سلبه الله تعالى من بعد أن أعطاه. فالله تعالى هو الذي قال في محكم التنزيل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقديما قال ترجمان القرآن ابن عباس: إن للمعصية ظلمة في القلب وسوادا في الوجه ووهنا في البدن وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. بل إنني أقول لك من فوق هذه القناة المباركة: كم من أكف في الظلام ارتفعت تستمطر عليك الويلات من رب البريات سبحانه وتعالى، كم من فتاة غررت بها فرفعت شكواها إلى الله، كم من أهل دنست عرضهم ووضعت رؤوسهم في الوحل والطين. نعم، وضعت رؤوسهم في الوحل والطين، فأهون على الرجل أن يسمع أن ابنته قتلت ولا يسمع أنها زنت. كم من والد مكلوم طعنته في عرضه يا ظالم، فارتفعت شكواه إلى ربنا جل في علاه وشكاك إلى الله جل وعلا. احذر من المظلوم سهما صائبا فإن دعاءه لا يحجب، لا تظلمن ما دمت مقتدرا، إن الظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام يقول لها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، اتقي يوما ترجع فيه إلى الله، وإلا خبرني بالله عليك يا ظالم، خبرني من لك إذا حشرجت الأرواح في الحناجر، من لك إذا زاغت الأبصار والبصائر، من لك إذا دنا الموت، من لك إذا فات الفوت، من لك إذا ذهب المقصود، من لك إذا تكلمت الجلود، من لك إذا شاب المولود، من لك إذا غضب يوم القيامة الواحد المعبود، من لك إذا قل السالم، من لك إذا تعلق المظلوم بالظالم، من لك إذا وضع الميزان، من لك إذا سعرت النيران، الملك يومئذ الحق للرحمن. إنني أخاف عليك سطوة انتقام الله جل وعلا، فكم من شاب مثلك الله تعالى أمهله ووضعه في سنة الإمهال، فلما لم يستحي من ذي العزة والجلال أنزل الله تعالى عليه سيف انتقامه. اتقي بطش الله جل وعلا، اتقي بطش الله وعد إلى الله. وهل أغلق الله تعالى في وجهك أبواب الحلال من أجل أن تبحث عن أبواب الحرام؟ أيها المسلم، أتمنى أن يكون ندائي من القلب إلى القلب، وتقوم من غفلتك وتعود إلى الله جلت قدرته. إن غفلتك يا حبيب الكريم الله تعالى حذرك منها فقال:
ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وأسأل الله تعالى أن يجعلك تستفيق من غفلتك ويجعلك تستفيق من رقادك. بل إنني أنادي عليك واسمع، أنادي عليك واسمع بمسامع قلبك، كم خنت وكم تعديت وسطوت على الأعراض في ليال يراقبك فيها رب العباد. أنادي عليك وأقول لك بملء فمي، يا من عصيت ربك في ليلة، في ليلة عرضت وطال زمانها والكل من أقطارها متباعد، شهدت عليك بغفلة وبطالة، كل عليك بشؤمه متعاضد، شهدت عليك ظهر نجومها والله ربك فوق ذلك شاهد. يا راقدا ملأ الكرى أجفانه وإذا تيقظ فهو أيضا راقد، هل استفقت وفي شبابك فضلة والموت لم يفجأك منه رائد، فاستدركن ما فات منك بتوبة منها عليك دلائل وشواهد، زفرات محزون وأدمع خائف قد شابهن دم بقلبك عاقد، فاضرع لمن سلطانه لا ينقضي أبدا وسيل عطائه متزايد، فلعله يعطيكها مقبولة ترقى بهذا الملا وتشاهد، ويعود مر العيش في مرضاته عذبا ويدنو من مناك مباعد، وإذا أتتك من المليك عناية فالكل ساع في هواك وجاهد. ولكن متى يستفيق أهل الغفلة من شبابنا؟ أسأل الله ولعلها ساعة إجابة أن يرد الشباب إلى الدين ردا جميلا وردا رحيما. ولكن أحبتي الكرام، بعد ذكر هذه الأسباب أريد أن ألج سريعا إلى آثار المعاكسة المرة، الآثار المرة لهذه المعاكسة. نعم، لها ثمار مرة ولها ثمار خبيثة. الأثر الأول أيها المسلمون عباد الله، دمار وشتات الأسر. أقول وأكرر، أول أثر من آثار المعاكسات دمار وشتات الأسر. فكم من أسرة تدمرت بهذه المعاكسة، وكم من بيوت تخربت بهذه المعاكسة، وكم من زوجة طلقت بسبب هذه المعاكسة، وكم من أرحام تمزقت بسبب هذه المعاكسة، وكم من صداقات تقطعت بسبب هذه المعاكسة. نعم نعم أيها المسلمون عباد الله، الأثر الثاني أن المعاكسة مضيعة ومهدرة للوقت. نعم، أوقات تهدر. ويحضرني في هذا المقام أحبتي الكرام الأخيار، يحضرني في هذا المقام قول الوزير ابن هبيرة: الوقت أهون ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع، وأراه أسهل ما عليك يضيع. نعم، الوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. سبق لسان مني. أحبتي الكرام الفضلاء، أيضا من عاقبة هذه المعاكسة هي قول الله تعالى: يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أيضا من ثمار المعاكسة المرة تشويه لسمعة المرء وأهله. نعم، فإذا عرف شاب بهذه المواصفات الرزلة الندلة تلطخت سمعته وتلطخت سمعة أهله، وكذلك الفتاة التي تستجيب لمثل هذه المعاكسات أيضا تتلطخ سمعتها وتتلطخ سمعة أهلها. أيضا من الثمار المرة اختلاط الأنساب، فكم من شاب عن طريق هذه المعاكسات ولغ في أعراض المسلمين فأدخل على أسرة طفلا ليس منهم، يرثهم وهو ليس منهم، يطلع على عوراتهم وهو ليس منهم، وهذه من أكبر الكبائر عند الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. أيضا من آثاره الإصابة بالأمراض النفسية والحسية. ابحثوا في مستشفيات الأمراض النفسية والعصبية، سنجد شبابا في عمر الظهور من الصنفين يتعالجون بصدمات كهربائية على رؤوسهم، ويتعالجون بالحبوب المخدرة الثقيلة. لماذا؟ لأنهم نسوا مقام الله، بل صدق فيهم قول الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. عاشوا ضنك الحياة، بل لما زلت بهم الأقدام، والله يا مسلمون أتكلم عن واقع، منهم من ابتلي اليوم بمرض الهربس، ومنهم من ابتلي بمرض السيلان الذي يسلم أصحابه للعقم، ومنهم من ابتلي بمرض الزهري الذي يسلم أصحابه للموت، ومنهم من ابتلي بمرض تآكل المخ، ومنهم من ابتلي بالشلل الجنوني العام، ومنهم من ابتلي بمرض قمة العانة والقرحة الرخوة، ومنهم من ابتلي بمرض تآكل العظام، ومنهم من ابتلي بمرض طاعون العصر الإيدز الذي لو دخلت جرثومته بدن إنسان لا تمهله في دنيا الناس إلا عامين أو أقل. والنبي المصطفى توقع هذا البلاء عندما قال بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: من انتشرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله تعالى بالأمراض والأوبئة التي لم تكن في أسلافهم. نعم، أيضا من الثمار المرة الشك والوسواس حتى بعد الزواج، كما أسلفت في هذه القصة التي سمعناها عن هذا الرجل الذي كانت له مغامرات، ثم من بعد ذلك آل به الأمر إلى أنه فكر أن يفارق زوجته ولا يتزوج للأبد. ولكن أحبتي الكرام، إذا كنا قد سقنا الأسباب والثمار المرة لهذه المعاكسات، أنا على شوق أن يسمح لي المخرج بدقائق معدودة أحبتي الكرام أن أتكلم عن العلاج. العلاج أحبتي الكرام أولا بالخوف من الله تعالى ومراقبته في السر والعلانية. الله الله الله، عندما نستشعر قول الله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. أيضا من العلاج إشغال الوقت بما يفيد. نعم، الوقت لابد أن نستثمره فيما يرضي العلي الأعلى، إما عمل دنيا وإما عمل آخرة. أيضا التربية الصالحة. قال حكيم من الحكماء: من أدب ولده صغيرا سر به كبيرا. أيضا من العلاجات الرفقة الصالحة. من العلاجات أيضا قطع دابر الجريمة بإخراج قطع دابر الجريمة بإخراج أسبابها. والله تعالى هو الذي قال: يا أيها الذين أمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. أيضا من العلاج العناية بالاستغفار والأذكار. أيضا من العلاج ذكر القصص الواقعية للاعتبار، والنبي المصطفى المختار قال: السعيد من اتعظ بغيره. أيضا الإقناع بالدليل الشرعي. نعم، عندما تذكر بالله من قرآن ربنا وهدي حبيبنا صلى الله عليه وسلم لابد أن تقتنع وتتذكر، كهذا الشاب الذي قال له النبي المصطفى: أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ قال: جعلني الله فداك يا رسول الله. قال: كذلك فالناس لا يرضونه لا لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم ولا لعماتهم ولا لخالتهم. أيضا أحبتي الكرام، من العلاجات متابعة الهاتف في المنزل وعدم تركه دون متابعة. وأنا أنصح أحبتي الكرام ألا نجعل في كل غرفة هاتف، ولنجعل في صالة الدار هاتف للجميع، بحيث أنه لو تم اتصال من ذئب من ذئاب البشر كلنا يكون هذا الاتصال تحت سمعنا وأبصارنا. أيضا من العلاجات غض البصر، من العلاجات لبس ثياب الحشمة والطهارة، من العلاجات ترك فضول الكلام وخاصة بين الشباب والبنات، من العلاج الانتباه لسلوك الشاب والشابة، الابن والابنة، من العلاجات إخراج آلات اللهو والفساد من البيوت، من العلاجات إنفاق المال دون إسراف، ومن العلاجات أن نتذكر أننا مسؤولون عن كل أفعالنا أمام الله جل وعلا. وأرى الأخ الحبيب المخرج يستحسني أن أختم الحلقة، ولكن أحبتي الكرام كان أملي أن تصل كل كلمة قلتها الليلة من القلب إلى القلب. إن كنت قد وفقت في موضوع المعاكسة فمن الله وحده، وإذا كان زل مني اللسان أو البيان فمني أنا ومن الشيطان، وأعوذ بالله تعالى أن أذكركم بما قلت وأنساه. شكر الله لكم حسن استماعكم ومتابعتكم، إني أحبكم في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.